نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 38 قال المصنف رحمه الله في تتمة باب آداب المتعلم: ومن آدابه الحلم والأناة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، دار الحديث في المجالس السابقة حول أدب المعلم تجاه طلابه، والليلة إن شاء الله تعالى الحديث يدور حول التوقير والاحترام للمعلم وللشيخ مع الحذر من الغلو والإطراء. التوقير والاحترام مع الحذر من الغلو والإطراء. وسنذكر نماذج من إجلال الطلاب لمشايخهم، ولأن الكلام طويل أخوان. والله أنا وأنا أجهز الدرس لولا أن هذا مسطر في كتب العلماء وفي تراجمهم وثابت بالإسناد إليهم لعد هذا من ضرب الخيال. إذا نظر الإنسان في واقع طلاب العلم في هذا اليوم، الحمد لله كنا مع مشايخنا أحسن ولله الحمد أننا كنا على هذا الدار، لكن في هذا الزمن أصبح الطلاب يعني عندهم مخالفات كثيرة لهذا الأدب مع مشايخهم. نعم.
قال شيخنا حفظه الله: نماذج من إجلال الطلاب لمشايخهم. أخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في المجلد الأول عن الشعبي رحمه الله تعالى قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فأخذ بركابه، فقال له زيد: خلي عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء.
وهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، لم يعني يغتر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فيتجنب التواضع مع زيد بن ثابت. وزيد بن ثابت كان من أعلم الصحابة بالفرائض رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وزاد بعضهم في هذا الحديث: إن زيد بن ثابت رضي الله عنه كافأ ابن عباس رضي الله عنهما على أخذه بركابه أن قبل يده وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيادة من أهل العلم من ينكرها، والجنازة كانت جنازة أم زيد بن ثابت صلى عليها زيد وكبر أربعا، وأخذ ابن عباس بركابه يومئذ. أخرج البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فمكثت سنة فلم أجد له موضعا حتى خرجت معه حاجا.
يعني سنة كاملة ابن عباس يريد أن يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين تظاهرتا، ليس فعل مظاهرة كما يقول بعض الجهال، يقول أدلة المظاهرات من القرآن: إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. وهذا من أعجب الاستدلال في الدنيا كلها والعياذ بالله. نعم.
فلما كنا بظهران ذهب عمر لحاجته فقال: أدركني بالوضوء، فأدركته بالإداوة، فجعلت أسكب عليه الماء ورأيت موضعا، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فما أتممت كلامي حتى قال: عائشة وحفصة.
نعم. وهذا سنة يجلس ابن عباس لكي يسأل عمر هيبة له رضي الله تعالى عنه. نعم.
وأخرج الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الليث،
كل هذا طبعا بالأسانيد والمراجع. نعم.
عن الليث رحمه الله قال: كان سعيد بن المسيب رحمه الله يركع ركعتين ثم يجلس، فيجتمع إليه أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فلا يجترئ أحد منهم أن يسأله عن شيء إلا أن يبتدئهم بحديث أو يجيئه سائل فيسأل فيسمعون. فيسأل ويسمع فيسمعون. وأخرج أيضا في السابق في المجلد الأول عن أيوب عن محمد قال: رأيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى.
أيوب السختياني عن محمد ابن سيرين. نعم.
قال: رأيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير.
نعم.
وأخرج أيضا
هكذا والله رأينا العلماء، الشيخ نباز، الشيخ الفوزان، الشيخ عبد العزيز الرجحي، طلابهم يفعلون معهم مثل الأمراء بل أعظم، لأنه يعلمون الناس العلم وميراث النبوة. نعم. هم أحرى بهذا التعظيم، أحرى به من الأمراء والسلاطين. نعم.
وأخرج أيضا في السابق عن مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمير.
يعني إبراهيم بن زيد النخعي عالم من علماء في الكوفة. نعم.
كما يهاب الأمير. وأخرج أيضا في السابق عن أبي عبد الله المعيطي قال: رأيت أبا بكر بن عياش بمكة فأتاه سفيان بن عيينة فبرك بين يديه، فجعل أبو بكر يقول له: يا سفيان كيف أنت؟ يا سفيان كيف عيال أبيك؟ قال: فجاء رجل يسأل سفيان عن حديث، فقال سفيان: لا تسألني ما دام هذا الشيخ قاعدا.
بعض الناس مع الأسف يجتهد أن يسأل في وجود شيخه حتى يعني يثبت للناس أن له مكان عند الشيخ، بعضهم يفعل ذلك مع الأسف، ولكن لا مثل هذا لا يفلح، مهما ضار بين الناس وتعالى لا يفلح، والله لا يفلح، لأن الله هو الذي يزكي عباده، بل الله يزكي من يشاء، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقوا. بعض الناس يجهز مسألة ويبدأ يناقش الشيخ فيها في الدرس وهو مجهز لها، حيث أنك لو خرجت خارج هذه المسألة لا يفقه شيئا. نعم. وذلك مثل هذا يعمل معه هكذا، يخرج له به خارج إطار النقاش تجده ضحلا.
وأخرج أيضا عن الحسن بن علي الخلال قال كنا عند معتمر بن سليمان يحدثنا، إذ أقبل ابن المبارك فقطع معتمر حديثه، فقيل له: حدثنا، فقال: إنا لا نتكلم عند كبرائنا.
نعم.
قال شيخنا حفظه الله وأخرج أيضا أي الخطيب البغدادي عن أحمد بن سنان القطان قال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى فيه قلم ولا يبتسم أحد، فإن تحدث أو برى قلما صاح ولبس نعليه ودخل.
هذا سبحان الله، لو فعلت هذا بكل درس لن تعطي درسا واحدا، بري القلم، الابتسامة، التحدث في المجلس، الناس يضحكون الآن في المجلس. نعم. المبارك يلبس نعليه ويذهب، عبد الرحمن المهدي. نعم.
وكان يفعل ابن نمير، وكان من أشد الناس في هذا، وكان وكيع أيضا في مجلسه كأنهم في صلاة، فإن أنكر من أمرهم شيئا انتعل ودخل. وكان ابن نمير يغضب ويصيح، وكان إذا رأى من يبري قلما تغير وجهه.
نعم.
وأخرج أيضا عن أبي عاصم رحمه الله قال: كنا عند ابن عون رحمه الله وهو يحدث، فمر بنا إبراهيم بن عبد الله بن حسن في موكبه، وهو إذ ذاك يدعى إماما،
يعني كان أميرا. نعم.
بعد قتل أخيه محمد، فما جسر أحد أن يلتفت فينظر إليه، فضلا عن أن يقوم هيبة لابن عون.
يعني إذا موكب الأمير يمر ولا أحد يلتفت، هيبة من ابن عون. نعم.
وأخرج البيهقي في مناقب الشافعي رحمه الله عن محمد بن إسحاق يقول: سمعت الربيع بن سليمان رحمه الله يقول: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له.
نعم.
وأخرج الحافظ الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ قال الإمام أحمد رحمه الله: لزمته شيما 4 سنين ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له.
4 سنين يسأل سؤالين، يعني كل سنتين سؤال. الله المستعان، كبر على طلاب العلم في هذا الزمن 4 لوفاته. إن وجدوا إلا من رحم الله. نعم.
وأخرج رحمه الله في ترجمة إبراهيم بن أبي طالب في السابق قال: وسمعت أحمد بن إسحاق الفقيه يقول: ما رأيت في المحدثين أهيب من إبراهيم بن أبي طالب، كنا نجلس كأن على رؤوسنا الطير. لقد عطس أبو زكريا العنبري فأخفى عطاسه، فقلت له سرا: لا تخف، فلست بين يدي الله تعالى.
أخفى عطاسه، حتى العطاس يعني لا يكون. وأذكر مرة في درس إحدى النساء يعني أنها كانت طالبة علم عند الشيخ بن باز والشيخ بن خعود رحمه الله تعالى، يعني كان إذا رن الهاتف فتصبح مشكلة، حتى أن عجوزا كان معها هاتف ولا تعرف كيف يستعمل، أبناؤها أعطوها إياه حتى إذا انتهت من الدرس يرنون عليها، فصارت تخفي الهاتف: والله يا شيخة والله ما أعرف كيف يستعمل. قالت: لا تأتي به المرة الأخرى. نعم.
قال: وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب عن أبي زكريا العنبري قال: شهدت جنازة حسين القباني متوفى 89 و200 للهجرة، فصلى عليه أبو عبد الله البوشنجي، فلما انصرف قدمت دابته فأخذ أبو عمرو الخفاف بلجامه، وابن خزيمة إمام الأئمة بركابه، والجارودي وإبراهيم ابن أبي طالب يسويان عليه ثيابه، فمضى فلم يكلم واحدا منهم.
بعد كل هذا نعم.
وذكر أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في مناقب الإمام أحمد رحمه الله عن إسحاق الشهيد قال: كنت أرى
يحيى.
قال: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجد، فيقف بين يديه علي بن المديني والشاذكوني.
علماء يقف بين يديه علماء يحيى القطان. نعم.
فيقف بين يديه علي بن المديني والشاذكوني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم
أئمة الدنيا بالحديث يومئذ. نعم.
وغيرهم يستمعون الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب.
من بعد العصر المغرب يعني حوالي كم ساعة؟ أكثر من ساعتين، قرب 3 ساعات. نعم.
إلى أن تحين صلاة المغرب لا يقول لأحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة وإعظاما. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البدايات والنهاية في ترجمة الأوزاعي رحمه الله قال: وأثنى عليه يعني الأوزاعي غير واحد من الأئمة، وأجمع المسلمون على عدالته وإمامته. قال مالك: كان الأوزاعي إماما يقتدى به. وقال سفيان بن عيينة وغيره: كان إمام أهل زمانه.
منذ الحب العلماء بعضهم لبعض صدق، لأنهم كلهم في سفينة واحدة، كل منهم يحاول أن يدفعها. نعم.
وقد حج مرة فدخل مكة وسفيان الثوري آخذ بزمام جمله ومالك يسوق به، والثوري يقول: أفسحوا للشيخ.
سفيان ومالك أئمة علماء كبار. نعم. بمن؟ الأوزاعي.
والثوري يقول: أفسحوا للشيخ. وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة عاصم ابن أبي النجود رحمه الله قال: ما قدمت على أبي وائل من سفر إلا قبل كفي.
أبو وائل هو صفية بن سلمة، قبل كفي عاصم ابن أبي النجود، ويقال له عاصم ابن بهدلة، تارة ينسب إلى أبيه وتارة ينسب إلى أمه بهدلة. نعم.
وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء أيضا في ترجمة الفضيل بن عياض رحمه الله قال إبراهيم بن الأشعث رأيت سفيان بن عيينة يقبل يد الفضيل مرتين. الحذر من قال شيخنا حفظه الله الحذر من مسلك المريدين الطرقية.
ليس معنى هذا الإجلال والتعظيم للعلماء أنهم يعطون ما ليس من حقهم، وذلك بالغلو والإطراء وزيادة المدح فيهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فهذا الحب بدون ذل والانكسار بين أيديهم ولا خنوع، وإنما هو حب إجلال وتعظيم ما يحملونه من ميراث النبوة لأنهم أوعية العلم. نعم.
قال رحمه الله قال شيخنا حفظه الله هناك فرق بين تحمل الجفاء والإجلال وبين الخنوع والانكسار والإذلال الذي يمارسه بعض الطرقية مع مشايخهم، فهذا مذموم منهي عنه. الفاصل بين الإجلال والتقدير وبين الخنوع والذلة رقيق جدا، ومما تجدر الإشارة إليه ويجب التحذير منه التمسح والتقبيل المبالغ فيه والتبرك بمن فصل من الصالحين والعلماء من وضوئهم ونحوه، لأن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم التي لم يشاركه فيها أحد من الخلق. ولو جاز ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاز لخلفائه الراشدين ولصحابته المهديين رضي الله عنهم.
التبرك بالذات لا يصح، وإذا رأى إلا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا رأى العالم من الطالب هذا الشيء أنه يعني يحاول أن يقبل ثيابه أو يقبل شيئا مما انفصل من بدنه، فهذا نوع من الإطراء والغلو في العالم، هذا لا يجوز. يزجرهم زجرا شديدا في هذا، لأن هذا من أسباب الشرك الغلو في الصالحين. فكان الناس بين نوح وآدم بين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون على التوحيد، فجاء بعد ذلك قوم فغالوا في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فوقع الشرك في الأمة والعياذ بالله. نعم. لا هو بدون هذا
قال شيخنا حفظه الله الالتفاف حول العالم ومشاورته والصدور عن أمره وتوجيهاته وعدم قطع أمر دونه. من حق العالم على طلابه الالتفاف حوله ومشاورته وألا يقطع أمرا ذا بال من دونه، والصدور عن توجيهاته لأن كل ما يصدر من طلابه ينسب إليه ويحمل مسؤوليته، فحاجة الجميع حكاما وطلابا وعامة لرأي العلماء واستشارة المشايخ الفقهاء لا تدانيها حاجة.
ولذلك لما وقع ذلك في بلاد الحرمين وجاء الملك سلمان وفقه الله لأن يأتي على سماحة المفتي عبد العزيز بن محمد آل الشيخ عن يمينه والعلامة صالح الفوزان عن يساره، وقال ماذا نفعل في هذا الموضوع المظاهرات وهذه الفتن، فأشار عليه العلماء. هل وقعت هذه الفتن في بلاد الحرمين؟ حماه الله وحفظه الله بهؤلاء الراسخين من أهل العلم. لذلك حري بالعلماء بالأمراء والسلاطين والحكام أن يلجأوا ويرجعوا العلماء في استشارته، يقول العلماء الصادقين ليس المتصوفة والمنحرفين والكذابين. نعم.
ولهذا قال فحاجة الجميع حكاما وطلابا وعامة لرأي العلماء واستشارة المشايخ الفقهاء لا تدانيها حاجة، وذلك بجانب علمهم، فإن معهم من التجارب ونضوج العقل ما ليس عند الشباب وغيرهم. ولهذا قال بعض السلف يجب أن يكون عند الحاكم شيخ عالم بمصالح الرعية.
إذا وفقه الله لذلك كان خيرا عظيما.
لأن نظر الشيخ أتم من نظر الشاب. وذكر ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية عن مجاعة ابن مرارة الحنفي رحمه الله أنه قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه إذا كان الرأي عند من لا يقبل منه والسلاح عند من لا يستعمله والمال عند من لا ينفقه ضاعت الأمور. هذا الحق
إذا كان أهل المشورة يعني إذا كان الرأي عند من لا يقبل منه والسلاح عند من لا يستعمله والمال عند من لا ينفقه ضاعت له يعني عند غير أهله. نعم. إذا أسند الأمر غير أهله عند غير أهله فانتظر الساعة أيضا. نعم.
قال شيخنا حفظه الله: هذا الحق من أوجب الحقوق من أوجب حقوق المشايخ على طلابهم وتلاميذهم، ويدل دلالة واضحة على إجلالهم وتقديرهم لمشايخهم وثقتهم بهم. أما الاستنكاف والاستكبار عن مشاورة العلماء وقبول نصحهم والعمل به من سمات أهل الأهواء الخوارج والشيعة ونحوهم، حيث اغتروا بآرائهم الفاسدة وشبههم الداحضة، فشقوا عصا الطاعة وفارقوا الجماعة وحلت بهم الندامة، فقال فيهم علي رضي الله عنه متمثلا بقول الأول: بذلت لهم نصحي عند منعارج اللوى فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد. ومن العجيب أن بعض المشايخ يسايرون طلابهم ولا يستطيعون توجيههم.
بدل من أن يعني ينصح الطالب ويأخذ بيده للنصيحة والخير يجاريه، وهذا غلط، هذا غلط. الطالب طالب، والشيخ الذي تابع العلم شيخ، ولا صح أن يعني من أجل أن أنه يرد الطالب يعني أو يدرسه ما يريده هو الطالب، ما يطلبه المستمعون، هذا غلط، هذا غلط. أن تدرس ما ينفعه بإذن الله. نعم.
ومن العجيب أن بعض المشايخ يسيرون طلابهم ولا يستطيعون توجيههم وردهم عن بعض الأمور. وأخرج البيهقي رحمه الله في المدخل إلى السنن الكبرى قال:
طيب لحظة.
نعم.
نعم.
أخرج البيهقي رحمه الله في المدخل إلى السنن الكبرى قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل تراني موضعا لذلك، وسألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمرني بذلك، فقلت: يا أبا عبد الله فلو نهوك؟ قال: كنت أنتهي. لا ينبغي للرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه.
أين هذا؟ أين هل هذا موجود الآن؟ لكثرة من هم يخالفون ذلك، يعني تجد القليل الذي يفعل ذلك مع الأسف. ويرجع العلماء ومشايخهم: هل أدرس أم لا؟ بل تجدهم يعني الشيوخ يقولون هو يتورع، ربما يتورع عن التدريس خوفا من المسؤولية. نعم. لا ينبغي للرجل عيد.
لا ينبغي للرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه.
فبعضهم إذا سأل من ينتسب إليه ويقول فلان يزكيني، فإذا ما تكلم وقال: لا أنا ما أزكي، ما درس عندي، إنما زارني أو طعم معي أو كذا، ينظر أي شيخ يزكيه ويكون هذا حبيبا له وصديقا له، يدعوه للولائم وربما عرض عليه المال ولا حول ولا قوة إلا فيه مطمعا في ذلك والعياذ بالله. وهذا في الحقيقة ليس طالبا للحق، إنما هو طالب لي للتزكية وما يصلح به حاله ودنياه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعضهم صار أخذ الدعوة يتكسب منها ويأخذ منها المال ويغتني منها والعياذ بالله. نعم.
وذكر ابن فر ريحون في الديباج المذهب،
وأنا أقرأ يعني ضبط فر ريحون أول مرة يمر علي هذا الضبط،
الحمد لله.
ولكن سبحان الله قلت فعلا كم يجهل الإنسان في ضبط أسماء الرجال وفي العلم وفي الأحكام وغيرها. الإنسان لا يتعالى ولا يتكبر. أنا أول مرة أعرف كنت تقول ابن فرحون، هو من علماء المالكية، له كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب من المالكية. ابن فرحون ليس فرحون، من سمع مني فرحون قبل غلط. نعم.
وذكر ابن فرحون في الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب عن الإمام مالك رحمه الله قال: ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للتحديث والفتيا جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل وأهل الجهة من المسجد، فإن رأوه
أهل الوجاء والمكان. نعم.
فإن رأوه أهلا لذلك جلس، وما جلست حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك.
من هو أهل من مالك؟ 70، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، مش مجاملات. جبت واحد ما يعني تكلم فيه، ما تكلم ولكن قال ما لست عندي، لست طالبا عندي، ما درست هذا، أنت غير صالح في هذا الكلام. ينظر يذهب، حضر دورة، حضر درسا عند شيخ، وهذا الشيخ متساهل، كل اللي يذهب يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم، جاءني الأخ فلان وهو أخ من أهل الحديث وأهل المصطلح وأهل أصول الفقه وأهل وأهل، فيخرج الطالب مغترا بنفسه معجبا ويدرس على هذه الصورة وتلك الطريقة. ما هكذا كانت التسليات. ذهبت يوم للشيخ عبد العزيز الرشحي، قلت يا شيخ أريد ورقة حتى أتسلم كتب الأوقاف، حتى أنتم بلاش فضل الله. والله قال عندك كتب؟ قلت نعم، وكان معي أخ آخر نفس الكلام، هو يراني في الدرس كل خميس، وذهبت معه في يعني في 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 البر مرة في وليمة، فقال قرأتها كلها؟ قلت لا. قال خلاص لما تقرأها كلها مستعنك ورد. وذهب أحد الحدادية إليه، هو إسلام الدين، وضع المسجل عند فم الشيخ هكذا، قال يا شيخ هو رجع أوصني، قال عليك بتقوى الله، وأكمل الحديث. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضهم يذهب دروس الشيخ من يعني ينام، وهذا موجود عندنا من الحدادية هؤلاء في مصر، يذهب ينام في دروس الشيخ، وبعضهم يذهب رجله في وجه الشيخ، هذا من سوء الأدب، يعني في وجه الشيخ ورجله ممدودة غير مقبوضة، يبسط رجليه في وجود العالم. أين كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمير؟ أين هذا؟ نعم، هم يريدون يتمسحوا بالعلماء والمشايخ أو يشرح كتب السلف بطريقة غير شرعية ليس فيها نسبة العلم إلى أهله حتى ينسبوا إلى السلفية. طيب أنت يا من تدرس هذا، هل أنت درسته؟ وحينما تدرسه هل أنت تنسب العلم الذي درسته إلى شيخك؟ تقول درست هذا الكتاب في دورة جامع ابن تيمية في سنة كذا، وابتدأ الدرس من يوم كذا وانتهى كذا، وغبت يوم كذا، فهذا يعني لم أحضره ولكن سمعته عن طريق الأشرطة. هذا واجب، ليس مستحبا، هذا واجب أن تبينه للناس، لأن ما ثنيت ركبتيك بين يدي العالم خلاف ما أخذته عن طريق الأشرطة. هذا تيمم بالتراب على الأشرطة، وهذا وضوء بالماء كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وبعضهم يقول أنا تريد ابن عثيمين، طيب ماشي، من معك؟ يقول فلان، يسأل فلان يقول لا ما رأيناه أبدا، عبد الرحمن القاضي ما رأيناه أبدا. كيف هذا؟ سبحان الله، أنت يعني تقول فلان كان معي ويعرفه ويعرفني، كيف يعرفك وتعرفه ويقول هذا؟ صحيح ممكن تحضر عند الشيخ ولا يعرفك الشيخ، وارد هذا تمام، لكن قد يعرفك زميلك أو أحد من يدرسون معك. نعم.
قال شيخنا حفظه الله وذكر
حركات الطلاب في هذه وصل في هذه الفترة من يتصدروا أو يترزقوا من الدعوة كثيرة جدا، وأساليب ملتوية، حتى أنه ربما يتصل عليك لكي يسجل لك كلمة مكالمة بينك وبينه ويقول أنا تلميذ فلان. تلميذ فلان إزاي؟ وبعض الناس يتساءل، نعم اتصل علي هو من الإخوة السلفيين، ومعنى يستفاد منه، ربما يقصد العالم يستفاد منه أن يعظم موعظة، يخطب خطبة، أما أن يمسك كتاب ويدرس أو يسأل أسئلة ويفتي، فهذه مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. يعني أنت الآن رجل مزارع، لو قلت لك تعال اشتغل دكتور، ينفع تشتغل دكتور؟ وقتلت واحد تضمن، حتى لو استعملت دواء جيدا لكن تضمن عليك الدية، لكن لو طببت بغير طب فتضمن. نعم.
قال شيخنا حفظه الله وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن الإمام الشافعي رحمه الله إذا تصدر الحدث ففاته علم كثير.
إذا تصدر الإنسان هو في بداية الطلب وقال أدرس وأتعود التدريس مثل هذه الحركات خلاص هو الآن صار مدرس، لماذا يحضر بعد ذلك؟ هدفه الذي أراده أو يعني موجود، لا يحتاج يجلس ويثني ركبتيه بعد. نعم، إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. وقيل إنه تصدر في الإمارة، وقيل تصدر في التدريس. قال أبو عبيد،
قال وقد فسره أبو عبيد في كتابه غريب الحديث،
أبو عبيد القاسم بن سلام إمام عظيم كان يجله الإمام أحمد، كان يقول يا أبا عبيد لو أتيتنا، قال يا أحمد إننا أناسا لا نلقاهم إلا كل عام، يعني في الحج، وما شاءهم أحب إلينا ممن نراه كل يوم. نعم،
فقال معناه تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا.
نعم، تبقوا ولا تبقوا؟
أظن
تبقوا جهالا. بعض الناس خلاص إذا تصدر وصار يدرس خلاص يتكبر حتى على مشايخه الذين علموه. قال
الحافظ النووي رحمه الله ومن آدابه الحلم والأناف.
طيب، لعل أن نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محيي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 38 قال المصنف رحمه الله في تتمة باب آداب المتعلم ومن آدابه الحلم والأناف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، دار الحديث في المجالس السابقة حول أدب المعلم تجاه طلابه، والليلة إن شاء الله تعالى الحديث يدور حول التوقير والاحترام للمعلم وللشيخ مع الحذر من الغلو والإطراء. التوقير والاحترام مع الحذر من الغلو والإطراء. وسنذكر نماذج من إجلال الطلاب لمشايخهم، ولأن الكلام طويل أخوانت. والله أنا أجهز الدرس لولا أن هذا مسطر في كتب العلماء وفي تراجمهم وثابت بالإسناد إليهم لعد هذا من ضرب الخيال. إذا نظر الإنسان في واقع طلاب العلم في هذا اليوم، الحمد لله كنا مع مشايخنا أحسن ولله الحمد أننا كنا على هذا الدرب، لكن في هذا الزمن أصبح الطلاب يعني عندهم مخالفات كثيرة لهذا الأدب مع مشايخهم. نعم،
قال شيخنا حفظه الله نماذج من إجلال الطلاب لمشايخهم. أخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في المجلد الأول عن الشعبي رحمه الله تعالى قال صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فأخذ بركابه، فقال له زيد خل عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما هكذا يفعل بالعلماء والكبراء.
وهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، لم يعني يغتر بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فيتجنب التواضع مع زيد بن ثابت. وزيد بن ثابت كان من أعلم الصحابة بالفرائض رضي الله عنه وأرضاه. نعم،
وزاد بعضهم في هذا الحديث إن زيد بن ثابت رضي الله عنه كافأ ابن عباس رضي الله عنهما على أخذه بركابه أن قبل يده وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيادة من أهل العلم من ينكرها، والجنازة كانت جنازة أم زيد بن ثابت صلى عليها زيد وكبر أربعا، وأخذ ابن عباس بركابه يومئذ. أخرج البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكثت سنة فلم أجد له موضعا حتى خرجت معه حاجا.
يعني سنة كاملة ابن عباس يريد أن يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين تظاهرتا، ليس فعل مظاهرة كما يقول بعض الجهال، يأخذ أدلة المظاهرات من القرآن، إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، وهذا من أعجب الاستدلال في الدنيا كلها والعياذ بالله. نعم.
فلما كنا بظهران ذهب عمر لحاجته فقال أدركني بالوضوء، فأدركته بالإداوة، فجعلت أسكب عليه الماء ورأيت موضعا، فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة.
نعم. وهذا سنة يجلس ابن عباس لكي يسأل عمر هيبة له رضي الله تعالى عنه. نعم.
وأخرج الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الليث،
كل هذا طبعا بالأسانيد والمراجع. نعم.
عن الليث رحمه الله قال كان سعيد بن المسيب رحمه الله يركع ركعتين ثم يجلس، فيجتمع إليه أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فلا يجترئ أحد منهم أن يسأله عن شيء إلا أن يبتدئهم بحديث أو يجيئه سائل فيسأل ويسمعون. وأخرج أيضا في السابق في المجلد الأول عن أيوب عن محمد قال رأيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى
أيوب قال السفتياني عن محمد بن سيرين. نعم.
قال رأيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير.
نعم.
وأخرج أيضا
هكذا والله رأينا العلماء الشيخ نباز الشيخ الفوزان الشيخ عبد العزيز الرجحي طلابهم يفعلون معهم مثل الأمراء بل أعظم، لأنهم يعلمون الناس العلم وميراث النبوة. نعم. فهم أحرى بهذا التعظيم، أحرى به من الأمراء والسلاطين. نعم.
وأخرج أيضا في السابق عن مغيرة قال كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمير،
يعني إبراهيم بن زيد النخعي عالم من علماء في الكوفة. نعم.
كما يهاب الأمير. وأخرج أيضا في السابق عن أبي عبد الله المعيطي قال رأيت أبا بكر بن عياش بمكة فأتاه سفيان بن عيينة فبرك بين يديه، فجعل أبو بكر يقول له يا سفيان كيف أنت، يا سفيان كيف عيال أبيك؟ قال فجاء رجل يسأل سفيان عن حديث، فقال سفيان لا تسألني ما دام هذا الشيخ قاعدا.
بعض الناس مع الأسف يجتهد أن يسأل في وجود شيخه حتى يعني يثبت للناس أن له مكان عند الشيخ، بعضهم يفعل ذلك مع الأسف، ولكن مثل هذا لا يفلح مهما ضار بين الناس وأتعالى، لا يفلح والله لا يفلح، لأن الله هو الذي يزكي عباده، بل الله يزكي من يشاء، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقوا. بعض الناس يجهز مسألة ويبدأ يناقش الشيخ فيها في الدرس وهو مجهز لها، حيث أنك لو خرجت خارج هذه المسألة لا يفقه شيئا. نعم. ولذلك مثل هذا يعمل معه هكذا، يخرج له به خارج إطار النقاش تجده ضحلا.
وأخرج أيضا عن الحسن بن علي الخلال قال كنا عند معتمر بن سليمان يحدثنا، إذ أقبل ابن المبارك فقطع معتمر حديثه فقيل له حدثنا، فقال إنا لا نتكلم عند كبرائنا.
نعم.
قال شيخنا حفظه الله وأخرج أيضا أي الخطيب البغدادي عن أحمد بن سنان القطان قال كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى فيه قلم ولا يبتسم أحد، فإن تحدث أو برى قلما صاح ولبس نعليه ودخل.
هذا سبحان الله، لو فعلت هذا بكل درس لن تعطي درسا واحدا. بري القلم، الابتسامة، التحدث في المجلس، الناس يضحكون الآن في المجلس. نعم، المبارك يلبس عليه ويذهب، عبد الرحمن المهدي. نعم.
وكان يفعل ابن نمير، وكان من أشد الناس في هذا، وكان وكيع أيضا في مجلسه كأنهم في صلاة، فإن أنكر من أمرهم شيئا انتعل ودخل. وكان ابن نمير يغضب ويصيح، وكان إذا رأى من يبري قلما تغير وجهه.
نعم.
وأخرج أيضا عن أبي عاصم رحمه الله قال كنا عند ابن عون رحمه الله وهو يحدث، فمر بنا إبراهيم بن عبد الله بن حسن في موكبه، وهو إذ ذاك يدعى إماما،
لأن كان أميرا. نعم.
بعد قتل أخيه محمد، فما جسر أحد أن يلتفت فينظر إليه فضلا عن أن يقوم هيبة لابن عون.
يعني إذا موكب الأمير يمر ولا أحد يلتفت هيبة من ابن عون. نعم.
وأخرج البيهقي في مناقب الشافعي رحمه الله عن محمد بن إسحاق يقول سمعت الربيع بن سليمان رحمه الله يقول والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له.
نعم.
وأخرج الحافظ الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ قال الإمام أحمد رحمه الله لزمته شيما 4 سنين ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له.
4 سنين يسأل سؤالين، يعني كل سنتين سؤال. الله المستعان، كبر على طلاب العلم في هذا الزمن 4 لوفاته إن وجدوا إلا من رحم الله. نعم.
وأخرج رحمه الله في ترجمة إبراهيم بن أبي طالب في السابق قال وسمعت أحمد بن إسحاق الفقيه يقول ما رأيت في المحدثين أهيب من إبراهيم بن أبي طالب، كنا نجلس كأن على رؤوسنا الطير. لقد عطس أبو زكريا العنبري فأخفى عطاسه، فقلت له سرا لا تخف فلست بين يدي الله تعالى.
أخفى عطاسه، حتى العطاس يعني إليه. وأذكر مرة في درس إحدى النساء يعني أنها كانت طالبة علم عند الشيخ بن باز والشيخ بن خعود رحمه الله تعالى، يعني كان إذا رن الهاتف فتصبح مشكلة، حتى أن عجوزا كان مع هاتف ولا تعرف كيف يستعمل، أبناؤها أعطوها إياه حتى إذا انتهت من الدرس يرنون عليها، فصارت تخفي الهاتف والله يا شيخة والله ما أعرف كيف يستعمل، فلا تأتي به المرة الأخرى. نعم.
قال وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب عن أبي زكريا العنبري قال شهدت جنازة حسين القباني المتوفى سنة 89 و200 للهجرة، فصلى عليه أبو عبد الله البوشنجي، فلما انصرف قدمت دابته، فأخذ أبو عمرو الخفاف بلجامه، وابن خزيمة إمام الأئمة بركابه، والجارودي وإبراهيم ابن أبي طالب يسويان عليه ثيابه، فمضى فلم يكلم واحدا منهم
بعد كل هذا. نعم.
وذكر أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في مناقب الإمام أحمد رحمه الله عن إسحاق الشهيد قال كنت أرى
يحيى. نعم.
قال كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجد فيقف بين يديه علي بن المديني والشاذكوني.
علماء يقف بين يديه علماء يحيى القطان. نعم.
فيقف بين يديه علي بن المديني والشاذكوني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم
أئمة الدنيا بالحديث يومئذ. نعم.
وغيرهم يستمعون الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب.
من بعد العصر المغرب يعني حوالي كم ساعة؟ أكثر من ساعتين، قرب 3 ساعات. نعم.
إلى أن تحين صلاة المغرب لا يقول لأحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة وإعظاما. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البدايات والنهاية في ترجمة الأوزاعي رحمه الله قال: وأثنى عليه يعني الأوزاعي غير واحد من الأئمة، وأجمع المسلمون على عدالته وإمامته. قال مالك: كان الأوزاعي إماما يقتدى به. وقال سفيان بن عيينة وغيره: كان إمام أهل زمانه.
منذ الحب العلماء بعضهم لبعض صدق، لأنهم كلهم في سفينة واحدة، كل منهم يحاول أن يدفعها. نعم.
وقد حج مرة فدخل مكة وسفيان الثوري آخذ بزمام جمله ومالك يسوق به، والثوري يقول: أفسحوا للشيخ.
سفيان ومالك أئمة علماء كبار. بمن؟ الأوزاعي.
الأوزاعي. والثوري يقول: أفسحوا للشيخ. وذكر الحافظ رحمه الله الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة عاصم ابن أبي النجود رحمه الله قال: ما قدمت على أبي وائل من سفر إلا قبل كفي.
أبو وائل وهو صفيه بن سلمة قبل كفي عاصم ابن أبي النجود، ويقال له عاصم ابن بهدلة، تارة ينسب إلى أبيه وتارة ينسب إلى أمه بهدلة. نعم.
وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء أيضا في ترجمة الفضيل بن عياض رحمه الله قال إبراهيم بن الأشعث: رأيت سفيان بن عيينة يقبل يد الفضيل مرتين. الحذر من قال شيخنا حفظه الله: الحذر من مسلك المريدين الطرقية.
ليس معنى هذا الإجلال والتعظيم للعلماء أنهم يعطون ما ليس من حقهم، وذلك بالغلو والإطراء وزيادة المدح فيهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فهذا الحب بدون ذل والانكسار بين يديهم ولا خنوع، وإنما هو حب إجلال وتعظيم ما يحملونه من ميراث النبوة لأنهم أوعية العلم. نعم.
قال شيخنا حفظه الله: هناك فرق بين تحمل الجفاء والإجلال وبين الخنوع والانكسار والإذلال الذي يمارسه بعض الطرقية مع مشايخهم، فهذا مذموم منهي عنه. الفاصل بين الإجلال والتقدير وبين الخنوع والذلة رقيق جدا، ومما تجدر الإشارة إليه ويجب التحذير منه التمسح والتقبيل المبالغ فيه والتبرك بمن فصل من الصالحين والعلماء من وضوئهم ونحوه، لأن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم التي لم يشاركه فيها أحد من الخلق. ولو جاز ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاز لخلفائه الراشدين ولصحابته المهديين رضي الله عنهم.
التبرك بالذات لا يصح، وإذا رأى إلا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا رأى العالم من الطالب هذا الشيء أنه يعني يحاول أن يقبل ثيابه أو يقبل شيئا مما انفصل من بدنه، فهذا نوع من الإطراء والغلو في العالم، هذا لا يجوز، يزجرهم زجرا شديدا في هذا، لأن هذا من أسباب الشرك الغلو في الصالحين. فكان الناس بين نوح وآدم بين آدم ونوح عليهم السلام 10 قرون على التوحيد، فجاء بعد ذلك قوم فغالوا في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فوقع الشرك في الأمة والعياذ بالله. نعم. لا هو بدون هذا
قال شيخنا حفظه الله: الالتفاف حول العالم ومشاورته والصدور عن أمره وتوجيهاته وعدم قطع أمر دونه. من حق العالم على طلابه الالتفاف حوله ومشاورته. الالتفاف حوله ومشاورته، وألا يقطع أمرا ذا بال من دونه، والصدور عن توجيهاته، لأن كل ما يصدر من طلابه ينسب إليه ويحمل مسؤوليته. فحاجة الجميع حكاما وطلابا وعامة لرأي العلماء واستشارات المشايخ الفقهاء لا تدانيها حاجة.
ولذلك لما وقع ذلك في بلاد الحرمين وجاء الملك سلمان وفقه الله لأن يأتي بسماحة المفتي عبد العزيز بن محمد آل الشيخ عن يمينه والعلامة صالح الفوزان عن يساره، وقال ماذا نفعل في هذا الموضوع المظاهرات وهذه الفتن؟ فأشار عليه العلماء، هل وقعت هذه الفتن في بلاد الحرمين؟ حماه الله وحفظه الله بهؤلاء الراسخين من أهل العلم. ولذلك حري بالعلماء بالأمراء والسلاطين والحكام أن يلجأوا ويرجعوا إلى العلماء في استشارته، يقول العلماء الصادقين ليس المتصوفة والمنحرفين والكذابين. نعم.
ولهذا قال: فحاجة الجميع حكاما وطلابا وعامة لرأي العلماء واستشارات المشايخ الفقهاء لا تدانيها حاجة، وذلك بجانب علمهم، فإن معهم من التجارب ونضوج العقل ما ليس عند الشباب وغيرهم. ولهذا قال بعض السلف: يجب أن يكون عند الحاكم شيخ عالم بمصالح الرعية.
إذا وفقه الله لذلك كان خيرا عظيما.
لأن نظر الشيخ أتم من نظر الشاب. وذكر ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية عن مجاعة بن مرارة الحنفي رحمه الله أنه قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: إذا كان الرأي عند من لا يقبل منه، والسلاح عند من لا يستعمله، والمال عند من لا ينفقه، والمال عند من لا ينفقه ضاعت الأمور. هذا الحق
إذا كان أهل المشورة، يعني إذا كان الرأي عند من لا يقبل منه، والسلاح عند من لا يستعمله، والمال عند من لا ينفقه، ضاعت الأمور، يعني عند غير أهله. إذا أسند الأمر غير أهله عند غير أهله فانتظر الساعة أيضا. نعم.
قال شيخنا حفظه الله: هذا الحق من أوجب الحقوق، من أوجب حقوق المشايخ على طلابهم وتلاميذهم، ويدل دلالة واضحة على إجلالهم وتقديرهم لمشايخهم وثقتهم بهم. أما الاستنكاف والاستكبار عن مشاورة العلماء وقبول نصحهم والعمل به من سمات أهل الأهواء الخوارج والشيعة ونحوهم، حيث اغتروا بآرائهم الفاسدة وشبههم الداحضة، فشقوا عصا الطاعة وفارقوا الجماعة وحلت بهم الندامة. فقال فيهم علي رضي الله عنه متمثلا بقول الأول: بذلت لهم نصحي عند منعارج اللوى، فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد. ومن العجيب أن بعض المشايخ يسايرون طلابهم ولا يستطيعون توجيههم.
بدل من أن يعني ينصح الطالب ويأخذ بيده للنصيحة والخير يجاريه، وهذا غلط، هذا غلط. الطالب طالب، والشيخ الذي تابع العلم شيخ، ولا صح أن يعني من أجل أن أنه يرد الطالب يعني أو يدرسه ما يريده هو الطالب، ما يطلبه المستمعون، هذا غلط، هذا غلط. أن يدرس ما ينفعه بإذن الله. نعم.
ومن العجيب أن بعض المشايخ يسيرون طلابهم ولا يستطيعون توجيههم وردهم عن بعض الأمور. وأخرج البيهقي رحمه الله في المدخل إلى السنن الكبرى قال:
طيب.
نعم.
نعم.
أخرج البيهقي رحمه الله في المدخل إلى السنن الكبرى قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل تراني موضعا لذلك، وسألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمرني بذلك، فقلت: يا أبا عبد الله، فلو نهوك؟ قال: كنت أنتهي. لا ينبغي للرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه.
أين هذا؟ أين هل هذا موجود الآن؟ لكثرة من هم يخالفون ذلك، يعني تجد القليل الذي يفعل ذلك مع الأسف. ويرجع العلماء ومشايخه: هل أدرس أم لا؟ بل تجدهم يعني الشيوخ يقولون هو يتورع، ربما يتورع عن التدريس خوفا من المسؤولية. نعم، لا ينبغي للرجل عيب.
لا ينبغي للرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه.
فبعضهم إذا سأل من ينتسب إليه ويقول فلان يزكيني، فإذا ما تكلم وقال لا أنا ما أزكي، ما درس عندي، إنما زارني أو طعم معي أو كذا، ينظر أي شيخ مزكي ويكون هذا حبيبا له وصديقا له، يدعوه للولائم وربما عرض عليه المال ولا حول ولا قوة فيه مطمعا في ذلك والعياذ بالله. وهذا في الحقيقة ليس طالبا للحق، إنما هو طالب لي للتزكية وما يصلح به حاله ودنياه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعضهم صار أخذ الدعوة يتكسب منها ويأخذ منها المال ويغتني منها والعياذ بالله. نعم.
وذكر ابن فر ريحون في الديباج المذهب،
وأنا أقرأ يعني ضبط فر ريحون، أول مرة يمر علي هذا الضبط، ولكن سبحان الله قلت فعلا كم يجهل الإنسان في ضبط أسماء الرجال وفي العلم وفي الأحكام وغيرها. الإنسان لا يتعالى ولا يتكبر. أنا أول مرة أعرف كنت تقول ابن فرحون، هو من علماء المالكية، له كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب من المالكية. ابن فرحون ليس فرحون، من سمع مني فرحون قبل غلط. نعم.
وذكر ابن فرحون في الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب عن الإمام مالك رحمه الله قال: ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للتحديث والفتيا جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل وأهل الجهة من المسجد، فإن رأوه
أهل الوجاء والمكان.
فإن رأوه أهلا لذلك جلس، وما جلست حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك.
من هو الإمام مالك؟ 70، مش 1 ولا 2 ولا 3، مش مجاملات. جبت واحد ما يعني تكلم فيه، ما تكلم ولكن قال ما لست عندي، لست طالبا عندي، ما درست هذه، أنت غير صالح في هذا الكلام. ينظر يذهب، حضر دورة، حضر درسا عند شيخ، وهذا الشيخ متساهل، كل اللي يذهب يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام، جاءني الأخ فلان وهو أخ من أهل الحديث وأهل المصطلح وأهل أصول الفقه وأهل وأهل، فأخرج الطالب مغترا بنفسه معجبا ويدرس على هذه السنة وتلك الطريقة. ما هكذا كانت التزكيات. ذهبت يوم للشيخ عبد العزيز الرشحي، قلت يا شيخ أريد ورقة حتى أتسلم كتب الأوقاف، فتنت ببلاش فضل الله والله. قال عندك كتب؟ قلت نعم، وكان ما أخذ نفس الكلام، وهو يراني في الدرس كل خميس، وذهبت معه في البر مرة في وليمة، فقال قرأتها كلها؟ قلت لا. قال خلاص لما تقرأها كلها مستعنك. وذهب أحد الحدادية إليه، هو إسلام الدين، ووضع المسجل عند فم الشيخ هكذا، قال يا شيخ هو رجع أوصني، قال عليك بتقوى الله، وأكمل الحديث. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضهم يذهب دروس الشيخ من يعني ينام، وهذا موجود عندنا من الحدادية هؤلاء في مصر، يذهب ينام في دروس الشيخ، وبعضهم يذهب رجله في وجه الشيخ، وهذا من سوء الأدب، يعني في وجه الشيخ ورجله ممدودة غير مقبوضة، يبسط رجليه في وجود العالم. أين كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمير؟ أين هذا؟ نعم. هم يريدون يتمسحوا بالعلماء والمشايخ أو يشرحوا كتب السلف بطريقة غير شرعية ليس فيها نسبة العلم إلى أهله، حتى ينسبوا إلى السلفية. طيب أنت يا من تدرس هذا، هل أنت درسته؟ وحينما تدرسه هل أنت تنسب العلم الذي درسته إلى شيخك تقول درست هذا الكتاب في دورة جامع ابن تيمية في سنة كذا، وابتدأ الدرس من يوم كذا وانتهى كذا، وغبت يوم كذا، فهذا يعني لم أحضره ولكن سمعته عن طريق الأشرطة. هذا واجب، ليس مستحبا، هذا واجب أن تبينه للناس، لأن ما ثنيت ركبتيك بين يدي العالم خلاف ما أخذته عن طريق الأشرطة. هذا تيمم بالتراب على الأشرطة، وهذا وضوء بالماء كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وبعضهم يقول أنا فريد ابن عثيمين. طيب مش من معك؟ يقول فلان. يسأل فلان يقول لا ما رأيناه أبدا، عبد الرحمن القاضي ما رأيناه أبدا. كيف هذا؟ سبحان الله، أنت يعني تقول فلان كان معي ويعرفه ويعرفني، كيف يعرفك وتعرفه ويقول هذا؟ صحيح ممكن تحضر عند الشيخ ولا يعرفك الشيخ، وارد هذا تمام، لكن قد يعرفك زميلك أو أحد من هذه السنة معك. نعم.
قال شيخنا حفظه الله وذكر
حركات الطلاب في هذه وصل في هذه الفترة من يتصدروا أو يترزقوا من الدعوة كثيرة جدا، وأساليب ملتوية، حتى أنه ربما يتصل عليك لكي يسجل لك كلمة مكالمة بينك وبينه ويقول أنا تلميذ فلان. تلميذ فلان إزاي؟ وبعض الناس يتساءل، نعم اتصل علي هو من الإخوة السلفيين، ومعنى يستفاد منه، ربما يقصد العالم يستفاد منه أن يعظم موعظة، يخطب خطبة، أما أن يمسك كتاب ويدرس أو يسأل أسئلة ويفتي فهذه مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. يعني أنت الآن رجل مزارع، لو قلت لك تعال اشتغل دكتور، ينفع تشتغل دكتور؟ وقتلت واحد تضمن، حتى لو استعملت دواء جيدا لكن تضمن عليك الدية، لكن لو طببت بغير طب فتضمن. نعم.
قال شيخنا حفظه الله وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن الإمام الشافعي رحمه الله: إذا تصدر الحدث ففاته علم كثير.
إذا تصدر الإنسان هو في بداية الطلب وقال أدرس وأتعود التدريس مثل هذه الحركات، خلاص هو الآن صار مدرس، لماذا يحضر بعد ذلك؟ هدفه الذي أراده أو يعني موجود، لا يحتاج، لا يحتاج يجلس ويثني ركبتيه بعد. نعم. إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. وقيل إنه تصدر في الإمارة، وقيل تصدر في التدريس. قال أبو عبيد،
قال وقد فسره أبو عبيد في كتابه غريب الحديث،
أبو عبيد القاسم بن سلام إمام عظيم كان يجله الإمام أحمد، كان يقول يا أبا عبيد لو أتيتنا، قال يا أحمد إننا أناسا لا نلقاهم إلا كل عام، يعني في الحج، وما شاءهم أحب إلينا ممن نراه كل يوم. نعم.
فقال معناه: تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا.
نعم. تبقوا ولا تبقوا؟ تبقوا جهالا. بعض الناس خلاص إذا تصدر وصار يدرس خلاص يتكبر حتى على مشايخه الذين علموه. نعم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: ومن آدابه الحلم والأناف.
طيب لعل أن نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.